أكمل خلق الله تعالى من أرسلهم للإنسان بالشرعة جاءوا والمنهج جاءوا حقا بالميزان وشموس كانت للدنيا ونجوم تهدي الحيران قد زكى ربي منهجهم سيرتهم أمن وأمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والرسول، أو بناء الطفل المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صناعة الطفل المحقق لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما ننبه أن هذه الحلقات ضمن سلسلة حلقات كنا بنشرح فيها منهج المتدبر الصغير، لكن شرح يناسب الجماهير. وهذا الشرح بدأناه بشرح وحدة هي يعني بمثابة الفاتحة بالنسبة لمنهجنا، وهي وحدة الرسالة، وفيها محورين: محور اسمه محور المعلومات، ومحور اسمه محور المنهجيات. وأنهينا الحديث عن محور المنهجيات وبدأنا الحديث عن محور المعلومات، وكنا نتحدث بشكل أساسي عن وحدات عن الرسالة القرآنية، المرسل والرسول والمرسل إليه. فتكلمنا عن المرسل سبحانه وبحمده بما يجب أن يكون يعني دبلومة خاصة لصناعة الطفل المؤمن بالله. ثم شرعنا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الرسالة القرآنية، وقلنا أن مجموعة المعلومات عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي نوعين. في معلومات احنا ممكن يعني ثلاث انواع، عذرا مجموعة معلومات ممكن نقول عليها البراهين والدلائل، معلومات تانية ممكن عليها الاخلاق والشمائل، مجموعة ثالثة ممكن نسميها السيرة والفضائل. واحنا اثرنا ان احنا نبدأ بالمجموعة الاولى اللي هي البراهين والدلائل. كنا بنحاول مع بعض نستعرض هذه البراهين والدلائل على صدق وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، وهي برضه تبقى برهين ودلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. طيب، وكنا في الحلقة الماضية قلنا هنتكلم شوية عن يعني قضية الافتراء أو بعض الآيات اللي نفت عن النبي صلى الله عليه وسلم الافتراء. إن في الحقيقة يعني هذه الآيات هي مش بس هي شهادات للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني هو أبعد ما يكون على الافتراء، لا، هي في الحقيقة كمان هي يعني دلائل صدق وبراهين حق، إنها دلائل عقلية. طيب، فهنحاول نستعرضها مع بعض إن شاء الله. المفروض إن شاء الله النهاردة في الحلقة دي من أطفالنا والرسول صلى الله عليه وسلم إحنا هنتكلم عن الآيات اللي احنا قلنا عليها آيات نفي الافتراء، آيات نفي الافتراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا آيات نفي الافتراء دي كنا أشرنا في نهاية الحلقة الماضية ان الآيات دي ممكن نبص لها من زاويتين. الزاوية الأولى انها ممكن نعتبرها دلائل او براهين خارجية، والتانية انها ممكن نعتبرها دلائل او براهين داخلية. طيب، يعني ايه دلائل او براهين خارجية ويعني ايه داخلية؟ خارجية اللي هو ان حد يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بانه صادق، بانه امين، بانه يستحيل عليه الكذب ويستحيل عليه الخيانة صلى الله عليه وسلم. ده كده بنسميه دليل خارجي، اللي هو حد من بره. يعني الحد ده ممكن يكون مين؟ ممكن يكون ربي سبحانه وبحمده، ممكن يكون اولياء النبي صلى الله عليه وسلم واحبائه، ممكن يكون اعداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى، ماشي؟ فكل دي احنا بنسميها ادله او براهين خارجيه لانها شهادات جايه من بره، تمام؟ طيب، لكن في ادله وبراهين بنسميها ادله وبراهين داخليه اللي هي في ايه؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، في الخطاب اللي جا بيه، في احوال النبي صلى الله عليه وسلم، في اعمال النبي صلى الله عليه وسلم. بنركز اكتر على الحاجات اللي جت في القران الكريم. وده اللي احنا اصلا بنتكلم فيه كل الفتره اللي فاتت، يعني مثلا لما ذكرنا ايات العتاب وذكرنا يعني ما على شكلتها من الايات، وقلنا مستحيل اصلا يبقى في حد اصلا يعني هو يعني يكون حاشاه عنده اشكال في صدقه او في امانته، ونلاقي ان هو اللي بينقل لنا الايات دي بهذا الصدق وبهذه الامانه. المهم يعني الشاهد الخلاصه، الايات بقى اللي فيها نفي الافتراء فيها البعدين، هي دلائل وبراهين داخليه، وهي في نفس الوقت دلائل وبراهين خارجيه. دلائل وبراهين خارجيه هي في نفس الوقت كده. طيب ازاي هي دلائل وبراهين داخليه، وازاي هي في نفس الوقت دلائل وبراهين خارجيه؟ قلنا هي دلائل وبراهين خارجيه علشان هي شهادات من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بانه ابعد ما يكون عن الافتراء. طيب داخليه ازاي؟ ان اصلا هي الشهادات دي ربنا لم يشهد شهادات محضه، يعني هي لم يشهد شهادات محضه، يعني ربنا مثلا ما قالش ان محمد صلى الله عليه وسلم انسان صادق وانسان امين وانسان يستحيل ان يفتري وخلاص، لا، ربنا ذكر لنا دلائل وبراهين على انه يستحيل عليه الافتراء. فعشان كده احنا محتاجين ندرس الايات دي او نقراها كده حتى، ونقف معاها نحطها كده كلها جنب بعضها. اول حاجه نخرج بها منها انها شهاده من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، بس دي ممكن ما تبقاش يعني قويه قوي عند حد ينكر نبوه النبي صلى الله عليه وسلم او عنده اشكال في صدقه او امانته، لكن من زاويه انها دلائل داخليه او دلائل وبراهين داخليه، فهنلاقي بقى ان ربنا سبحانه بحمده لما ذكر هذه الدلائل والبراهين، هنلاقي ربنا سبحانه بحمده ذكر ان الدلائل دي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته كذا وكان يفعل كذا وكان كذا. كل هذه الاشياء لا شك هتسهم في زياده يقيننا وايماننا في صدق وامانه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني احنا هنحاول نستعرض الايات كده مع بعض، بس يعني نشوفها مع بعض، يعني نشوف يعني الموضوع ده جا فين في القران الكريم، يعني نجمع الايات بس وبعد كده نحاول نقف معاها اي لان سبحان الملك برضه دي من الحاجات المهمه قوي. مساله ايه؟ الوزن النسبي للموضوع، الوزن النسبي للموضوع دي برضو حاجه ممكن ما بيلتفتش ليها بعض اخواني واخواتي، هي مساله الوزن النسبي للقضيه دي في الوحي. يعني احنا برضو عندنا الاشكال ده ان في مثلا قضايا احنا بدينها يعني وزن كبير وحجم كبير جدا، وممكن نلاقيها في الوحي اصلا مش مذكوره في ايه ولا ايتين ولا مذكوره اصلا، وممكن قضايا تانية نجد انها يعني احنا مش مهتمين بيها، ممكن ما نكونش يعني مش عاطينها اصلا اي اهتمام خالص، لكن نجد انها واخده مساحه كبيره قوي في الوحي، واخده مساحه كبيره قوي في الوحي. طيب فالقضيه دي الحقيقه برضو انا شخصيا يعني استوقفني جدا انها واخده مساحه كبيره في الوحي، يعني استوقفني انها واخده مساحه كبيره في الوحي، انا ما كنتش متخيل انها تاخد المساحه دي من الوحي، وخصوصا ان القران اصلا كتاب بيخاطب المؤمنين، ان هو كتاب جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به المؤمنين ابتداء، ومن وراء المؤمنين يخاطب العالمين. طيب المؤمنين اللي هم بيقروا القرآن ده كل شوية، اللي هم يعني اللي هم اللي بيسمعوه، اللي هم بيتدارسوه، اللي هم بيحفظوه، المسلمين دول يعني ليه المساحة دي من الآيات تكون موجودة بالشكل ده؟ علشان يستعملوها مع غيرهم؟ لا، ده في آيات الخطاب ليهم هم أصلا، يعني ليهم هم اوريدي، يعني أو ليهم هم بشكل مباشر. ودي برضو نقطة مهمة جدا، ان كتير مننا في انواع من الايات في القرآن الكريم لما بنيجي نمر عليها بنقول ايه، والله دي مش بتاعتنا، دي ما تخصناش، دي تخص فلان تخص علان، دي مش تبعنا. والايات دي للأسف الشديد احنا يعني كتير مننا يعني ما بيحسنش التعامل معها والانتفاع بها. يعني خلوني اضرب مثال بالايات اللي هي فيها الدلائل على ربوبية الله سبحانه وبحمده، الدلائل على وجود ربنا، يعني الدلائل على وجود ربنا والدلائل على ربوبية ربنا. معظم الآيات اللي من النوع ده لما احنا بنشوفها كتير مننا كمسلمين يقول طب ما خلاص احنا يا جماعة احنا مؤمنين بالله ومؤمنين يعني بأنه هو رب سبحانه وبحمده، وما عندناش إشكال في وجوده جل جلاله وتقدس الأسماء، احنا ما عندناش الأزمة دي. لكن في الحقيقة لما نيجي نبص بقى على الواقع ونشوف الأمور يعني كما ينبغي أن ترى، للأسف الشديد بنجد أن كتير من المؤمنين لما مثلا يتحطوا في بيئات فيها تشكيك، أو يحاول حد مثلا أن هو يراودهم عن إيمانهم بربوبية الله أو بوجود الله سبحانه بحمده، يلاقي أن هم بتهزوا بسهولة، يعني بتهزوا بسهولة رغم أن يعني المفترض ان دي مساله ما يتهزوش فيها خالص. طب ليه بيتهزوا بسهوله والمفروض ان هم اصلا ما يتهزوش في حاجه زي كده؟ لان للاسف الشديد هم شافوا ان هم مش محتاجين النوع ده من الايات، مش محتاجينه خلاص، لان هم ناس بقى مؤمنين وتمام وزي الفل، ومش الناس اللي هم عندهم اشكال عشان يتابعوا النوع ده من الايات. ودي برضو يعني لقطه في منتهى الاهميه، اللي فكره ان الناس يعني بالمساله عندهم بتبقى انتقائيه، انتقائيه مش استقرائيه، ان هم بينتقوا من الايات او بينتقوا من النصوص اللي هم ممكن يكونوا شايفين ان هم محتاجينه، وبيسيبوا التاني اللي هم بيتوهموا ان هم مش محتاجينه رغم ان هم في الحقيقه محتاجينه. ولذلك زي ما قلت كتير من الايات اللي موجوده مثلا اللي بتتكلم عن اصول كبيره من اصول الدين، كتير مننا بيظن ان هو مش محتاجها، او بيظن ان المجهودات المبذوله في تعليمها او في دراستها مش ضروريه قوي، لكن لما تيجي الفاس تقع في الراس ولما يجي يحصل اشكال ساعتها بنستبين ان احنا كنا الحقيقه كنا يعني هقول يعني مش هقول بقى مستغفلين ولا ضايعين، لا الحقيقه احنا كنا مخطئين لما ما كناش منتبهين قد ايه الايات دي مهمه. ايه اللي دخلني في القصه دي؟ اللي دخلني فيها فكره الايات بتاعه الافتراء. انا شخصيا ما تخيلتش ان القران هيناقش كتير فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتري، وانه ليس بمفترن، وانه والبراهين والدلائل على انه صلى الله عليه وسلم ابعد ما يكون على الافتراء. يعني انا ما تخيلتش ان القضيه دي هتاخد مساحه كبيره في القران الكريم. ايوه ممكن تاخد مساحه بس ما تاخدش مساحه كبيره، لكن في الحقيقه خدت مساحه كبيره جدا، ولو حتى عدينا الايات بس نفسها اللي واخده مساحه يعني لا باس به. طيب تعال نشوف مع بعض الايات كده. عندنا في سوره المؤمنون في الايه 8 ربنا بينقل لنا ان اصلا مساله رمي الانبياء بالافتراء، رمي الانبياء بالافتراء دي مش مساله جديده، يعني مش خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي حاجه كده ايه متجذره في الجنس البشري، يعني بيعملوها كتير، ما هيش مش اول مره يعملوها، ولا اللي عملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ده هو ايه يعني حاجه جديده، يعني زي ما ربنا قال له ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني وفكره ان الكلام ده كله بيتكرر تاني هو. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم اتعرض اللي تعرض له اخوانه من الانبياء، فمثلا ربنا بيقص علينا ان سيدنا نوح مثلا قومه قالوا له او قالوا عنه ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. الكلام ده في سوره المؤمنين او سوره المؤمنون في الايه رقم 8. طيب ربنا قال لنا برضو فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نفس اللقطة، يعني الرمي به سيدنا نوح إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، يعني بيرمى به سيدنا موسى بنفس الشكل برضو، إنهم لما جاءهم بالآيات البينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. ربنا بيقول لنا كمان في سورة الفرقان بيقول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. برضو ربنا بيقول لنا في سورة الأنبياء بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. يعني هنا هنبدأ نشوف بقى الآيات نفسها، أو من الآية اللي قبلها بنشوف الآيات نفسها الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي بتناقش قضية مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا بيقول لنا ان دي قضيه لو صح التعبير قديمه، يعني قديمه جديده. دايما اهل الباطل هيرموا اهل الحق بالافتراء والاختلاق، لدرجه كمان ان هم يرمون بانهم يعني افتروا على الله، يعني زي ما رمى سيدنا نوح الا رجل افترى على الله كذبا، افترى على الله سبحان الملك، ويرمون بالسحر، يعني سيدنا نوح يرموه بأنه افترى على الله كذبا وهو يدعوهم إلى الله وهم أبعد ما يكونوا عن الله. سيدنا موسى هو أصلا ينهاهم عن السحر وهم أصلا مشتغلين بالسحر، ورغم كده يقولوا ما هذا إلا سحر مفترى. المهم ربنا بيقول لنا بعد كده بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعرض لإيه؟ لما تعرض له إخوانه من الأنبياء. فربنا بيقول لنا في سورة الفرقان الآية الرابعة زي ما قلنا من شوية وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. قالوا ده إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. طيب ربنا رد عليهم قال فقد جاءوا ظلما وزورا. احنا بس نشوف حكاية اقوالهم. ربنا برضو بيقول لنا في سورة الانبياء الاية 5 بيقول بل قالوا اضغاث احلام بل افترى بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون. برضو قالوا جملة اقوال منها ان بل افترى. تمام. برضو في سورة السجدة الاية رقم 3 ربنا سبحانه بحمد يقول ام يقولون افتراه. ودي برضو من الآيات المهمة أوي اللي هنتوقف عندها، الآيات اللي من النوع ده، لأنها أصلاً الآيات اللي هي فيها المعنى ده، أم يقولون افترى، أم يقولون افترى، دي يعني الله سبحانه بحمده يستفهم استفهاماً استنكارياً، يعني استنكار ذاك الذي قالوه، والإنكار عليهم فيما قالوا، فربنا سبحانه بحمده يقول أم يقولون افترى. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بعيدا عن الرد، احنا دلوقتي مش بنناقش الردود، احنا بنناقش بس فكرة ان الى اي مدى كانت القضية دي مهمة وحجم حضور هذه القضية في الوحي. ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. في سورة هود الآية 35 ربي يقول سبحانه بحمده أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. برضو هنشوف طبيعة الرد ده أو نوع الرد ده وقد إيه هو برهان. برضو عندنا في سورة الشورى الآية رقم 24 أم يقولون افترى على الله كذبا. يبقى في أم يقولون افتراه، ماشي، أم يقولون افتراه، دي في السجدة الآية الثالثة، وفي هود الآية 35 في عندنا أم يقولون افترى على الله كذبا فيشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، دي في سورة الشورى الآية 24. نرجع تاني أم يقولون افتراه في الأحقاف الآية رقم 8 قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. ثلاث آيات ربنا بيقول فيهم أم يقولون افتراه، ثلاث آيات، وفي آية رابعة ربنا بيقول فيها أم يقولون افترى على الله كذبا اللي هي آية الشورى. في عندنا حياة كمان في سورة يونس قل ربي سبحانه بحمده أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وعندنا كمان في هود الآية رقم 13 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب ليه كده أنا مرتبهم ترتيب معين؟ بس إيه يعني حتى الآن في عندنا خمس آيات فيهم أم يقولون افتراء، وفي أم يقولون افترى على الله كذبا دي السادسة. تمام. في عندنا آية كمان في سورة سبأ يقول رب سبحانه بحمده الآية رقم 8 في سبأ افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. برضو في إيه في هذا يعني أنا مش ربنا بينفي، بس ربنا بينفي الأمر ده ويعني مستفهما ومنكرا عليهم ومنكر، هذا ما يسمى الاستفهام الاستنكاري، الاستفهام الاستنكاري. طيب كل ده في نفي الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. ربنا كمان بيقول وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. دي في سورة يونس الآية رقم 37 آية رقم 37. في سورة سبأ الآية رقم 43 يقول ربي سبحانه بحمده وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. الشاهد هنا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى تمام. فبرضو يعني القضية كتيرة وحاضرة. كمان ربنا في سورة يوسف الآية رقم 111 يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الشاهد هنا ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى. ربنا برضو بيقول لنا في سورة النحل آية 101، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. برضو في نفس القصة، وكمان في سورة الإسراء الآية رقم 73 ربنا يقول وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني هم كمان بقى كانوا إيه، مش بيتهموا بالافتراء، كانوا بيحاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يوقعوه في الافتراء وحاشه أن يقع صلى الله عليه وسلم. وده برضو من برهين صدقه وأمانته، هم استماتوا معاه في أن هم يوقعوه في الافتراء، لكنه صلى الله عليه وسلم سلم من ذلك، أنه أصلا هو ليس له بخلق وليس له بسلوك. برضو ربنا سبحانه بحمده بيقول من أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. دي الآيات اللي هي فيها إيه، يعني هي مش صريحة في نفي الافتراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس هي آيات بيذكر فيها أو بيتم فيها النكير على المفترين، فبيتوصف هو من أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم افترى عليه كذبا في الأنعام 93، ومن أظلم افترى على الله كذبا في الأنعام 21، فمن أظلم افترى على الله كذبا في يونس 17، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في يونس 69، قد افترينا على الله كذبا. المهم يعني ومن أظلم، يعني يذكر أن من أظلم الناس ذاك الذي يفتري على الله كذبا. فهو إذا كان هو من أهل الافتراء يعني هيجيب سيرتهم ليه وينكر عليهم ليه ويذمهم ليه؟ المهم فدي يعني أنا بس بعمل استعراض سريع كده كده نقف مع الحاجة التفصيلة، بس بعمل استعراض سريع عشان حضراتكم تستبينوا معايا الموضوع قد إيه مهم، الموضوع قد إيه مهم، والموضوع قد إيه واخد مساحة في القرآن الكريم. هو مش آية ولا آيتين، لا ده في سور كتيرة وفي آيات كتيرة واخد مساحة كبيرة في القرآن الكريم. الحقيقة المساحة دي موجودة في سور في الأنعام، موجودة في الإسراء، موجودة في كتير في سور، يعني الحقيقة معظمها مكي، يعني في سور معظمها مكي، يمكن في السور المدنية ما فيش كده قوي، بس في سور معظمها مكي موجود هذا الكلام. المهم الشاهد ده بس مساحة ورود هذه القضية، مساحة ورود هذه القضية عشان بس احنا نفهم او ندرك ان قد ايه الموضوع محتاج ان هو يتوقف معه، يعني محتاج ان هو يتوقف معه، لان الحياه يعني هي نفسها القضيه دي ما هيش قضيه سهله، ما هيش قضيه صغيره، ما هيش قضيه هامشيه يعني. ولذلك يعني انا كنت بقول كتير من المشكلات اللي احنا بنعيشها في المجتمع بعضنا بيتعامل معها بالمنطق بتاع ايه ده احنا ندفن راسنا في الرمل. لا، ما تدفنش راسك في الرمل، يعني بعض الناس احيانا بيترك حد يتوهم فيه وهم خاطئ، او بيفترض دايما ان الناس المفروض تكون عمرها ما يجي في دماغها حاجه غلط، عشان كده ما بيحاولش يعني يضبط الامور. فيقول لك ايه لازمته، طب ما تذكرش المساله دي اصلا، ما تجيبش سيرتها. يعني برضو دي نقطه مهمه قوي، نقطه ان كتير من المشكلات اللي موجوده في المجتمع النهارده كان من اسبابها ان اصلا الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات كانوا ما بيحبوش يجيبوا سيره المشاكل دي، ولا يقول لك لا ما نفتحش عينين الاولاد عليها. يا سيدي ما حدش قال لك فتح عينيه، بالعكس هو كده كده يسمع عنها، يعني يسمع عنها، لو ما سمعش عنها منك يسمع عنها من غيرك، فانت الاولى ان انت يسمع عنها منك بشكل منضبط بشكل صحيح. وده برضو اشكال كبير حاضر عندنا، ان احنا يعني كتير مننا يعني مثلا حد يقول طب نجيب سيره اليهود ليه، نجيب سيره النصارى ليه، نجيب سيره مش عارف الشواذ دول ليه، نجيب سيرتهم ليه، ما نجيبش سيرتهم، خلينا بعيد عنهم، ما نفتحش عينين العيال عليهم، على اساس ان هم العيال عايشين مثلا في ايه، في كوكب الفضيله بقى، وعايشين مش عارف في الجنه، وما يسمعوش الكلام ده. الكلام ده يسمعوه وهيشوفوه، وربما بعضهم يتورط فيه دون ان نشعر. طب لا، ما الاولى ان ده هي المشكله بس في الطريقه اللي بيتم التناول بيها، لا الأولى إن الكلام ده يفتح ويناقش بشكل سليم بشكل مستقيم، علشان خاطر الولد حتى لو اتعرض ليه بيبقى خلاص عارف عنده فكرة عنه. فدي الحقيقة دي إشكالية، يعني دي إشكالية يعني أنا بس حابب أنبه عليها في الصدد ده، إشكالية إن إحنا كتير من الأمور اللي هي ممكن تبقى مهددات لأولادنا. أنا ما بقولش نروح مثلا نكلمهم عن حاجة نادرة في بيئة مش عارف مالها في مكان ماله. أنا بس هختم النهاردة بحاجتين، عشان النهاردة في وقت كتير راح في الحاجات التقنية دي، هختم بحاجتين مهمين وفي حاجة المفترض أنتوا يعني تعملوها إن شاء الله لغاية الحلقة القادمة. هختم بتنبيهين. التنبيه الأول، أو النهاردة كان في ثلاث تنبيهات. كان في تنبيه أول متعلق بقضية، عشان حتى لو الناس تهت مني يبقى إحنا لمين نفسنا. كان في ثلاث تنبيهات النهاردة. التنبيه الأول وهو فكرة إن المساحات بتاعة القضايا، يعني بلاش الله يكرمكم الأوزان النسبية للقضايا تبقى من تبقى يعني من راسنا احنا. لا، ممكن احنا نتصور ان القضيه دي ما هياش مهمه قوي، وقضيه ما يعني ما فيش داعي ان تاخد المساحه دي كلها، ونفاجئ بان القضيه دي واخد مساحه كبيره في القران الكريم. وده اللي انا حابب، يعني ده اول تنبيه انا حابب اكد عليه، ان يكون اوزان القضايا ومساحات القضايا في الواقع بتاعنا تكون هي اوزانها ومساحتها في الوحي. ده اول تنبيه مهم، يعني ده اول تنبيه مهم انا حابب اكد عليه. عشان كده مثلا كنت بقول ان احنا ممكن نتخيل ان احنا كمسلمين ما احناش محتاجين للآيات بتاع الافتراء دي ومش عارف ايه والكلام ده كله، او نفي الافتراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، او حتى نتناولها او نتدارسها. طب احنا مسلمين يا عم، احنا تمام مصدقين ان احنا نقف عندها ليه؟ فتمام. او البعض حتى يقول لا انا هقف عندها عشان خاطر احنا ندعو غيرنا ومش عارف ايه. لا، احنا نفسنا محتاجينها، لان فعلا مع تقلبات الاحوال والانسان، وخصوصا النهارده احنا في عالم مفتوح، عالم مفتوح جدا جدا. العالم كله مش قرية صغيرة، العالم كله غرفة صغيرة، يعني في الحقيقة العالم كله بقى موجود في جهاز صغير. والإنسان النهاردة كل حاجة بترد عليه تقريبا، وبيشوف كل حاجة وبيشوف معظم الحاجات. تمام. طيب دي النقطة الأولى، التنبيه الأول. التنبيه الثاني كان متعلق بفكرة إن مثلا، طب يا ترى الحاجات اللي هي المشكلات اللي هي السلوكية، الناس الكفار، الناس الضلال، الناس اللي زي كذا، هل الناس دول نجيب سيرتهم مع أولادنا؟ ولا بعض الناس نظريتهم يقول لك لا ما تجيبش سيرتهم وما تقولش قالوا ايه، ولا مش عارف تتكلم فيهم، ولا تقعد تذكر حكايتهم، ولا الكلام ده كله. هنا الحقيقه لازم نفرق ما بين حاله ان حاجه موجوده وكتيره ومشتهره وكلام من ده، وحاجه نادره كده. يعني حاجه مثلا واحد مثلا متخلف عقليا زي اللي بيطلعوا مثلا يشتموا في ربنا، او يشتموا في الرسول، او يشتموا في الدين، او واحد نكره كده مثلا يعني وعايز يعمل يعني زيطة شوية، ممثلة ملهاش أي معنى في أي معنى، مغني مش عارف إيه، واحد من الناس أصحاب الأقلام المأجورة والألسن المأزورة عملاء الأعداء الفكريين دول، حد منهم طلع يتكلم في حاجة، لا ده نميت الباطل بإن إحنا ما نذكروش الناس. ده تقول لك أميت الباطل بعدم ذكره. طب ما هو ربنا ذكر الباطل في القرآن الكريم يعني. فالمهم الشاهد النوع ده من الناس ما نجيبش سيرته. طيب ولو أبينا ان احنا نجيب سيرته، عايزين نجيب سيرته حاجه، فنناقش القضيه نفسها، ما نناقش الاشخاص، ما نناقش، ما يبقاش شخص نكره فعلا ملوش اي معنى في اي معنى ولا اي لازمه في اي لازمه، ونروح نقعد ايه نناقش اللي هو قاله او نناقش اللي هو عمله او نقعد نتكلم فيه. لا، ممكن نناقش القضيه نفسها بان الشخص ملوش معنى اساسا. طيب هنا يعني نفرق بين حاجتين، هل هو شخص نكره ومش عارف، قضيه مش كبيره، ولا بقى قضية كبيرة ومنتشرة ومش عارف، يعني منتشر مثلا الفحش والشذوذ ومش عارف ايه والكلام ده، منتشر مثلا الكفر بالله مثلا اللي صادر عن النصارى، الصادر عن اليهود، دي حاجات منتشرة موجودة في المجتمع. الحاجات اللي بهذا الانتشار والحاجات اللي بهذه المساحة، لا ما تجيش حضرتك تقول لي النهاردة أميتوا الباطل بعدم ذكره، ما تقولش حضرتك النهاردة ما فتحش عين الولد على مش عارف ايه. لا بالعكس، انت اللي لازم تذكره لابنك، انت اللي لازم تذكريه لابنك، انتوا اللي لازم تقولوا لهم كده. يعني ما تجيش ايه تقول لا ما يعني عادي ما تجيبش سيره الموضوع، ما تقعدش تفتح عينه ولا حاجه. لا مش تفتح عينه، بالعكس انت النهارده لما تقول له ان مثلا الشذوذ ده هو عباره عن كذا، وان بيعملوا الناس مش عارف ايه، وناس منتكسين فطريا، وناس 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 وناس، خلاص هو لما هيجي يشوف الكلام ده خلاص، هو انت عملت له لوم من التحصين المبكر. ده كان تنبيه التاني. تنبيه التالت الحقيقه هو برضو ما ندفنش راسنا في الرمل. يعني ما ندفنش راسنا في الرمل، يعني بعض الناس مثلا ممكن يجي عند النوع ده من الآيات في القرآن الكريم وهو ماشي الناس اللي مش عارف اليهود قالوا ايه على ربنا، النصارى مش عارف عملوا ايه، مش عارف الناس اللي بتشكك في الدين، يجي من النوع ده مثلا عند النوع ده من الايات. انا ما بقولش، انا صراحه مش مع اللي بيعملوه بعض الافاضل والفضائيات ان هم قاعدين مثلا على السوشيال ميديا وقاعدين على الانترنت وقاعدين يقلبوا في الكتب عمالين يجيبوا حاجات وخلاص ويقعدوا يقولوا لنا ويثيروا علينا الشبهات. لا، انا شايف ان الوحي كفايه. يمكن الموضوع ده كنا ناقشناه في امداد الفؤاد، في امداد الفؤاد يعني هو الحمد لله نزل خلاص الكتاب الطبع بتاع امداد الفؤاد الجزء الاول، مهم قوي الحقيقه الكتاب ده، اما عشان بس نتصور المساله يعني مساله الوحي ودوره في النقطه دي. مهم الشاهد، فكنت ناقشت انا القصه دي، وهي قصه ايه؟ ان كل الشبهات وكل الاشكالات الفكريه او المنهجيه اللي البشريه هتتعرض لها الوحي يناقشها. فلو ان احنا قدرنا ان نخلي الشخص ده ابتداء لو نجحنا ندرس له الوحي كله، اذا هو في حصانه، في وقايه. طب لو ان الشخص ده عنده اشكال ما، خلاص بقى هو يعني تلوث باشكال ما، اصابه فيروس ما فكري ولا مش عارف ايه، نسيبه للوحي، وهو الوحي يعني اللي في الطريقه بتاعت الوحي، واللي في الوحي كفيل بان هو يطلع الحاجات دي كلها. علشان كده كنت بقول بلاش، هرجع تاني وهأكد على نفس النقطة، بلاش المنهج الانتقائي، خلينا في المنهج الاستقرائي، لأن أنا بنقي حاجات، ما تنقيش حاجات، امشي مع القرآن طبقا للترتيب التعليمي، طبقا للترتيب المصحف، طبق سواء من البقرة لغات الناس أو من الناس لغات البقرة، مش مشكلة، امشي حتى ترتيب النزول، بس امشي مع القرآن كله، بلاش المنهج الانتقائي، بلاش المنهج الانتقائي. لان احنا الانتقاء ده بيخلينا ممكن نسيب حاجات مهمه جدا جدا. يعني للوهله الاولى انتوا حضراتكم بتتصوروا ان عايزين بقى ندرس مثلا ايه، عايزين الولد مثلا او عايزين امراه عايزين ندرسها الاداب والاخلاق، اذا ندرس سوره الحجرات، عايزين ندرسه مش عارف اذا ندرسه ايه. طب ليه برضه ليه يعني ليه ننتقي؟ ليه احنا ما بنمشيش مع الوحي كده واحنا ماشيين بالترتيب التعليمي؟ وان ابينا الا الانتقاء يبقى الدوائر، يبقى الفاتحه، يبقى مثلا السبع العظام، يبقى قصار المفصل، يبقى المفصل، واحنا يعني لو ابينا الى الانتقاء، انما ان ننتقي نسخه كامله، نسخه كامله، ما ننتقيش مثلا ايه او سوره، او ننتقي نسخه كامله، الفاتحه نسخه كامله من القران الكريم، السبع العظام نسخه كامله من القران الكريم، قصار المفصل على قول نسخه كامله، المفصل مفصل وفضلت بالمفصل نسخه كامله من القران الكريم من قضاياه. فليه اللي يخلينا نروح للانتقاء ونترك الاستقراء؟ فانا باكد على المساله دي، باكد على المساله دي ان النهارده يا جماعه الخير، النهارده ببساطه شديده جدا، انا مش عايز ادفن راسي في الرمل، ومش عايز اعمل زي النعام ولا مش عارف ايه، مش عايز ادفن راسي في الرمل، مش عايز لما اجي امر على ايات فيها مش عارف شبهات او فيها مش عارف ايه اقعد اقول لا انا مش عارف، ما انا ما هتكلمش، انا ما هجيبش سيرتها، عديها، ما توقفش عندها. لا، ما تعديهاش، اقف عندها. وانا ماشي مثلا في سوره الفاتحه بلاقي بعض الافاضل بيعمل كده، بس احنا بنعلم سوره الفاتحه يقول لك لا لا ما تجيبش سيره المغضوب عليه، ما تجيبش سيره الضالين، عديهم. عديهم ليه؟ مثلا احنا بنعلم الولد مثلا في السبع العظام يقول لك بلاش سوره الكافرون. لا اله الا الله. طب ما هو اصلا انت خايف من ايه؟ يقول لك انا خايف ان الولد ما نقعدش ان كده هنشيع العداوه هنشيع البغضاء. في الحقيقه انت مش هتشيع البغضاء، يعني انت مش هتشيع البغضاء، بالعكس احنا ممكن الولاد يكونوا متطرفين ويتصرفوا بشكل مش كويس، بالعكس لو سبتهم لنفسهم يبقوا متطرفين، لو علمتهم صح هيبقوا منضبطين. اما معظم المتطرفين دول اصلا هم مش متعلمين. الخوارج كان جزء من مشكلتهم او النبي لخص مشكلتهم في انهم يقرؤون القران لا يجوز حناجرهم، لا يجوز تراقيهم. ان هم اساسا ما بيوصلش قلوبهم، مش فاهمين الكتاب، بيتاولوا على غير تاويله. يعني لو ان دول فهموا القران ما كانش حصل كده. يعني النبي الزركشي يقول ذمهم باحكام الفاظه واهمال التفاهم لمعانيه، بالضبط اهمال تدبر معانيه. طب يعني ما هو ده اللي عمل الاشكال اصلا، يعني دول لو فهموا كتاب ربنا كما ينبغي، لو فهموا الوحي كما ينبغي، الانسان لما يفهم هينضبط. انا قلت مرارا وتكرارا يعني معظم الناس اللي هي لا يعني لا تحق الحق ولا ترحم الخلق مش بيفهموا. الانسان لو فهم هيحق الحق ويرحم الخلق في نفس الوقت، هيقدر ينضبط، لو فهم هينضبط. فلا احنا هروبا من الموضوع نقول لك سيب الولد ما تدرسوش مش عارف ايه، ما تجيبش سيره مش عارف كذا، عدي الحته الفلانيه مش عارف. لو تعديها ليه؟ اذكرها بطريقه اللي تناسبه، اذكرها ان ما حدش قال بقى فصل واقعد احكي له، اذكرها بطريقه اللي تناسبه، فهموا وعرفوا. مش حبيبي في ناس مثلا بيروحوا يسجدوا الاصنام، ايوه عارفهم، مش في كذا، طيب في ناس بقى بتعبد مثلا راحوا خدوا سيدنا عيسى واعتبروا رب، وسيدنا عيسى نفسه اتبرأ منهم، مش حابب كده ومش عارفه ايه. طب ما خلاص هو عارف يعني، وصلته الصورة يعني خلاص. يعني ليه احنا بنقعد نحاول ندفن راسنا في الرمل ونحاول نهرب من حاجات، ونيجي بعد كده نفاجأ يعني بإشكال كبير. فبلاش المنهج الانتقائي يعني، خلينا بالمنهج الاستقرائي. واحنا ماشيين اللي قابلنا نقوله للولد، او نقوله شخص معلمه، نقوله له يعني بالاسلوب اللي يناسبه، بالطريقه اللي تناسبه، وما نقولش لا الموضوع ده مش مهم او القضيه دي مش مهمه. طبعا انا كنت الطرح ده طرحته مرارا وتكرارا فيما يخص الاطفال تحديدا، كمان ان معظم النهارده المنتجات اللي بتخص الاطفال اصحابها بيشوفوا ان هو ده الانسب للطفل وده الاحسن للطفل، وتيجي تساله ليه ما عندوش دليل. هل ده بدأ به الله، بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك وده مش مناسب. تقول له ليه مش مناسب برضه؟ طب يعني مثلا يقول لك مش مناسب ان انت تجيب سيره الترهيب عند ولد صغير مش عارف عنده 7 سنين. طب ما هو الصحابه كانوا بيتعلموا قصار مفصل، وقصار مفصل دي فيها القارعه ثم القارعه، وفيها ويل لكل همزه لمزه، فيها يوم الدين. يعني طب ازاي ما يجيبش سيره الفاتحه فيها يوم الدين، فيها مغضوب عليهم؟ مش الفكره انك ما تجيبش الترهيب، الفكره الطريقه اللي انت بتعرض بيها الترهيب، المنهاج ذاته. طب ايه دليل حضرتك على كده؟ ايه دليل حضرتك على الكلام ده؟ برضو تاثرا بافكار غربيه مش عارف ابعد ما تكون. فالشاهد يعني اللي اقصده ده واحد من اشكالات الحضره. ايه اللي خلاني فتحت النقاط دي؟ هو برضو الايات اللي من النوع ده، ايات مثلا انا شخصيا ما كنتش كل ما عدي على ايه اقول ناس قالوا عن النبي افترى وبتاع ومش عارف ايه، طب ربنا رد عليهم ازاي؟ طب ايه الدليل؟ ابراهيم كنت بكبر دماغي واعدي واقول ايه لا عادي، ما انا كده كده انا اصلا ما بتهمش النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء حاشا صلى الله عليه وسلم، وكده كده اصلا انا عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق وما عنديش مشكله في اللقطه دي. فانا اقف عند الايات دي ليه؟ انا احتاجها في ايه؟ ملهاش لازم بالنسبه لي يعني، اشوف حاجات ثانيه اولى ومش عارف ايه. فكنا بنقع لا اراديا في اللي هو منهج الانتقاء مش منهج الاستقراء. بنحاول ندفن راسنا في الرمل ونقول يا عم احنا مالنا امال المفترين دول مش هنيجي عندهم، لا هم بيقولوا يجوا عندنا. بنقول لا ما نفتحش المواضيع وما نفتحش على حد عين حد على حاجه وبتاع مش عارفه ايه. وفي الحقيقه لا، الكلام ده موجود وخصوصا في مثل هذا الزمان، لربما كان يسعنا في الزمن مش هيسعنا النهارده. انا حتى ما بقولش روحوا منفتحوا على الباطل، بالعكس انا من الناس اللي هم مؤمنين جدا ما يسمى الحجر المنهاج. انا مش من الناس اللي بتقول فتح الباطل، لا الباطل ده هيجي لنا لغايه عندنا، هو لما يجي لنا يكون احنا جاهزين، يكون احنا مستعدين. انا كنت بقول واحد واختم بالمساله دي، واحد من اشكالات الزمان المعاصر ايه؟ ان بعض الاباء الملتزمين والملتزمات، ناس بقى صالحين وربما يكون مثلا من الناس المتصدرين للدين، النهارده من بيوتهم بيخرج ملحدين وملحدات. الله ازاي بتيجي دي؟ يعني العجيبه بقى ان الولاد دول اصلا جزء من مشكلتهم ان هو كان الاباء والامهات دول لما الولاد دول يحبوا يعني اولا ما يفتحوش معاهم القضايا اصلا، وكانوا بيختاروا حاجات معينه يدرسوها لهم. في بقى اشكال تالت، وهو ان لما كانت تفتح القضايا دي كانوا بايه؟ يقول لك لا ما تفتحهاش وكبر دماغك ومش عارف ايه، ما تفتحش عينهم على حاجه وسيبهم ومش عارفه ايه. انا في رايي بقى ان في اشكال تاني ابعد من القصه دي خالص، وهو ايه؟ ان طبيعه التكوين اللي اتكون فيه الملتزمين والملتزمات من 50 سنه من 20 سنه حتى، ان هم كانوا بيتكونوا بشكل اساسي. مثلا لما نيجي ندرس التوحيد مثلا ولا الايمان، نركز قوي على توحيد الالوهيه وعلى الشرك اللي في الالوهيه وعلى مش عارف ايه، وما نجيبش بقى مثلا الشرك اللي في الربوبيه، ما نجيبش مثلا بقى ادله وجود ربنا. لما نيجي مثلا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مركزين قوي على فكره السنه ومخالفه السنه والناس المبتدعين والكلام ده، بس دلائل البراهين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنقفش عندها، ان احنا بنحس ان احنا مش محتاجينها وان الواقع اللي احنا فيه هو دي ازمته بس. فلما اولادنا النهارده بقى عندهم مشاكل من نوع اخر، لما الجيل ده بقى عنده مشاكل من نوع اخر، تلاقي نفسنا اصلا بقى الاب مش عارف يرد، بقت الام مش عارفه ترد، بالعكس كمان ده بقت ردود افعالهم احيانا مشكله. يعني بقى بيرجئوا كمحاوله من الهروب، محاوله للهروب، وده بيبان عند الولد، او يرد ردود مهترئه فموقفهم يضعف اكتر، او كمان هم يكون عندهم من السلوكيات اللي بيزكي الشبهات اللي عند الولد. الحقيقة دي مسألة موجعة ومحزنة وذات شجون. عشان كده بقول كان برضو سبب القصة دي هو المنهاج الانتقائي في التكوين، المنهاج الانتقائي في التعلم، منهاج الانتقائي في التعلم في التعامل مع الوحي. لكن لو كان الشخص ده هو ماشي كده خلاص، قابل حاجة فيها دلائل وجود ربنا، دلائل وبراهين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل البعث دلائل البعث، يعني المسائل دي اللي هو معتبر انها خلاص دي مسائل اساسيه ما فيهاش مشاكل. لو كان ده تكوينه كان لما يجي النهارده ابنه ايا كان بقى ابنه وبنته النهارده الزمن ده الزمن اللي بعده ما كانش يحس باشكال. لا انسى ان كنت في مره وحكيت الموقف ده قبل كده، كنت مره في مكه وكان يعني جمعني لقاء كده بواحد من يعني من طلاب العلم، يعني الناس المجتهدين ومشتغلين بالعلم وكده. ففتحت معاه القضيه دي وقلت له انت النهارده لو هتعمل كتاب عقيده هيبقى هو نفس كتاب العقيده اللي انت عملته من 20 سنه او درسته من 20 سنه؟ قال لي حتى ولا من 10 سنين. لان فعلا في مناطق كده كنا بنعمل ايه؟ ما بنجيش عندها وبكبر دماغك عليها وبنفتح حاش ومش عارف ايه ونحس انها مل. لكن لو ان سبحان الله الايمان ده كان او العقيده كانت بتتعلم من الوحي، ان القران كده بترتيبه زي ما هو ماشي، كان احنا نبقى خدنا كل اللي احنا محتاجينه حتى ولو توهمنا ان احنا مش محتاجين من يوم ما سنحتاجه. انا ما بنكرش ان في قضايا مهمه ولازم تكون في صداره الاهتمام وربما مثلا يبدا بيها وينشغل بيها انشغال خاص، لكن ان احنا نصل للصوره دي اللي هو صوره ان يتم اهمال انواع معينه من القضايا ومش عارف ايه وانتقاء قضايا معينه، فخلاص يخرج انسان للاسف هو مش عارف يواجه. فبقى في بيوت الملتزمين والملتزمات الام نفسها اصلا ابعد من كده، الام اصلا مش عارفه تقنع بنتها بالحجاب. الام اللي محجبه من 20 30 سنه مش عارفه تقنع بنتها بالحجاب، لان اصلا حتى لما لبست الحجاب ركزت على الايه؟ على الاحكام مش على الحكمه. الاحكام اللي هو الحجاب ده فرض ولا مش فرض؟ طب النقاب مستحب ولا واجب؟ ركزت على الاحكام، ركزت على الحكمه. طب ليه اصلا احنا المراه بترتدي الحجاب؟ الحكم. فما بقيناش احنا حتى كمان قادرين نصمد، مش قادرين نقنع اولادنا بالصلاه، مش عارفين عليهم الصلاه كما ينبغي، احنا متخيلين التعليم بالصلاه ده هو امر بالصلاه. فليه؟ لان هو طبيعه التكوين اللي احنا كنا فيه كان فيه اشكال. المهم يعني مش هطول على حضراتكم، يمكن دي كانت بعض الشذوذ المنهجيه المتعلقه بالنوع ده من الايات. لكن يعني اتمنى في الـ في الـ في الـ قبل ان شاء الله ما نبدا الحلقه القادمه باذن الله، عشان هنكتفي بالقدر ده زي ما قلت عشان كان في شويه لخبطه. قبل ما نبدا الحلقه القادمه ان شاء الله اتمنى ان انتوا نفسكم الايات، انا قلت لكم الايات اهو تمام وعرضتها عليكم، او انتوا سهل تلاقوها اي يعني لو دورتوا على الماده نفسها في القران الكريم هتلاقوا ايات كتير تخصها، يعني الفاء والراء والياء هتلاقوا الماده دي في يعني، او الفاء والراء والالف اللين هتلاقوا الماده دي موجوده ايه يعني موجود الايات اللي تخصها في القران الكريم. اقفوا مع الايات دي كده وحاولوا تشوفوا انتوا نفسكم خرجوا الدلائل والبراهين على صدق وامانه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى استحاله الافتراء عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحاله انه يكون من المفترين. طلعوا الدلائل اللي ربنا علمها لنا، طلعوها كده الدليل الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، طلعوهم كده مع نفسكم يعني بحيث حتى يبقى انتوا معاكم شواهد واضحه جدا وقويه جدا، لان زي ما قلت ربنا مش بينفي الامر نفي مجرد، ما بيقولش مثلا ان ام يقولون افترى وربنا يعني حاشاه بيقف عند هذا الحد، لا ده ربنا بايه؟ بيرد. ايه بقى الردود دي؟ الردود دي عباره عن دلائل وبراهين في الحقيقه، دلائل وبراهين في منتهى القوه. احنا ان شاء الله في يعني في الحلقه القادمه او ربما الحلقات القادمه نحاول نستعرض دلائل وبراهين دي مع الايات كده ايه ورا ايه كده ونطلع منها الحاجات. بس اتمنى انتم يعني كايه كنوع كده من التحضير او من التثوير الذهني الحاجات المفيده ان انتم الايات دي نفسها تحاولوا مع نفسكم كده تطلعوا منها الدلائل والبراهين. ببساطه شديده كان حد النهارده وقف قدام حضرتك وقال لك ان ايه محمد صلى الله عليه وسلم حاشا، يقول لك محمد افترى هذا الكلام، افترى هذا الكلام يعني اتى به من عند نفسه. فطبعا الافتراء ده طعن في صدقه في امانته، ولا وكمان بقى يقول افترى على الله، طبعا بقى له عامل فيها بقى من اهل الله فيقول لك افترى على الله ماشي. فانت حضرتك ترد تقول ايه؟ هتقولي ربنا قال ما افتراش؟ هيقول لك لا انا يعني. فتقولي له بقى ايه الدلائل اللي ربنا ذكرها على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتر؟ هي دي القضيه اللي هو برضو النهارده ابني او بنتي انا اقدر اقول له الكلام اللي هو يعني اللي هو ده بقى يبقى الادله الداخليه اللي هو الادله القويه البراهين العقليه ذاتها على ان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد ما يكون عن الافتراء بابه وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يعني هنتكلم بقى هو ومعنى الافتراء اصلا وايه الدلائل دي، ده هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقه القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.